هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. وضعت الشرطة الأمريكية وقوات الحرس الوطني اليوم خطة للبحث من منزل إلى منزل عن آلاف من الأشخاص غير القادرين أو غير الراغبين في مغادرة مدينة نيو أورليانز التي اجتاحتها الفيضانات. نائب الأدميرال تاد ألين، قائد قوات حرس السواحل الأمريكي الذي عين في هذا الأسبوع للتكفل بمهمة الرد الفيدرالي في نيو أورليانز، قال أن السلطات ستمشط المدينة منزلا بعد منزل وستطرق جميع الأبواب بحثا عن ناجين. هذا وجاءت تعليقات مماثلة على لسان قائد شرطة نيو أورليانز أيدن كومباس الذي قال:
أركز جميع قواي على إخراج الأشخاص الراغبين في المغادرة. ما أن ينتهي ذلك وما أن نخرج كل شخص يرغب في المغادرة، بعدها سنستأنف عملنا وسنعيد توزيع القوة البشرية وسندور على المنازل، ثم سنحاول إخراج الأشخاص غير الراغبين في المغادرة.
هذا وقال مسؤولون أن 10,000 شخص ربما ما يزالون في المدينة، بعضهم في انتظار إنقاذه وبعضهم الآخر لازم المكان في تحد لأوامر الإخلاء التي أصدرها عمدة المدينة راي ناجن. يذكر أن حوالي 60% من المدينة ما يزال تحت المياه، وتسير القوارب بحثا عن آلاف ممن يخشى أنهم لاقوا حتفهم. هذا ومن شأن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن يزور المناطق المتضررة بإعصار كاترينا اليوم. في هذه الأثناء قال حلف شمالي الأطلسي أن الولايات المتحدة طلبت من الحلف المساعدة في نقل المعونات الأوروبية إلى المناطق التي ضربها الإعصار. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من المبالغة في تهويل الأزمة السياسية في أوكرانيا، معبرا عن ثقته في أن رئيس البلاد سيجد وسيلة لجعل الوضع مستقرا. جاءت تعليقات بوتين بعد أن أقال رئيس أوكرانيا فيكتور يوشيتشينكو الحكومة وسط فضيحة تتعلق بالفساد. في برلين قال بوتين اليوم أنه تحدث إلى يوشيتشينكو عبر الهاتف من مكتب المستشار الألماني جيرهارد شرويدر، وأنه وعده بدعم موسكو، وأضاف أن يوشيتشينكو يسيطر على الوضع. يذكر أن الاتحاد الأوروبي حث يوشيتشينكو على العمل سريعا على الحفاظ على الاستقرار، وعبرت الناطقة بلسان الاتحاد إيما أودوين عن ثقة الاتحاد في استمرار التزام يوشيتشينكو بمحاربة الفساد. رئيس جورجيا ميكائيل ساكاشفيلي عبر من جانبه عن تأييده قرار يوشيتشينكو بحل الوزارة. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يعقد وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بريطانيا اليوم في محاولة لتحقيق تقدم في مجال حزمة من الإجراءات ضد الإرهاب. ينعقد هذا الاجتماع غير الرسمي في مدينة نيوكاسل شمالي إنجلترا، ويستمر يومين تحت رعاية وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي. هذا وسيسعى الوزراء المجتمعون إلى التوصل إلى اتفاق يدور حوله جدل حول حصول الشرطة على المعطيات الخاصة بالهاتف والإنترنت، وهو ما يقول الوزير البريطاني كلارك أنه مهم لمراقبة الإرهابيين المحتملين. هذا وقد يفرض هذا المشروع على شركات الاتصال في دول الاتحاد الأوروبي 25 الاحتفاظ بسجلات تحوي معلومات حول الاتصالات الهاتفية لمدة عام واحد، كما سيفرض على مجهزي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بسجلات مشابهة عن الرسائل الإلكترونية وغيرها لمدة 6 أشهر. يذكر أخيرا أنه يجب أن يحصل هذا المشروع على إجماع الوزراء كي يكون نافذا المفعول. وقعت شركات طاقة روسية وألمانية اليوم اتفاقا لإنشاء أنبوب لنقل الغاز يربط بين روسيا وألمانيا وتصل قيمته إلى 5,000 مليون دولار. تم توقيع الاتفاق في برلين في احتفالية حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني جيرهارد شرويدر. بوتين عبر عن أمله في أن يمنح الاتفاق زخما للحوار في مجال الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وكالة إيتر تاس للأنباء ذكرت أن بوتين سيلتقي أيضا أنجيلا ميركل منافسة شرويدر في الانتخابات المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر. هذا ومن المتوقع أن يصل بوتين إلى اليونان في وقت لاحق من هذا اليوم في زيارة عمل تستغرق يومين. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سيستمر في تقديم مساعدة مهمة إلى أفغانستان في السنوات المقبلة، غير أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فيريرو والدنر قالت اليوم أن على المجموعة الدولية وأفغانستان وضع اتفاق جديد ليحل محل الاتفاق الخاص بالدعم السياسي مع كابل والذي تم التوصل إليه في بون في عام 2001. فيريرو والدنر أضافت أن من المتوقع أن قدم الاتحاد مساعدات جديدة تتضمن حسب قولها كميات مهمة من المال. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أتمنىها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وأترككم أولا مع فارس عمر وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. وزير الخارجية يقول أن التأخر في محاكمة صدام أضر بالعراق، والمفوضية تقرر إجراء الاستفتاء، وتقرير النفط مقابل الغذاء يكشف أن صدام خصص ملايين الدولارات لرشوة الأمين العام للأمم المتحدة. قال وزير الخارجية هوشار زيباري أن التأخر في محاكمة صدام حسين ألحق ضررا بالحكومة العراقية. وأشار زيباري في مقابلة مع صحيفة The Independent البريطانية نشرتها يوم الخميس إلى أن هناك عناصر من جلاوزة البعث ما زالوا يعتقدون أن صدام سيعود بحسب وزير الخارجية، وأضاف أنه لو جرت محاكمة صدام من قبل لكانت سيطرة الحكومة الآن أفضل على الوضع الأمني. واستبعد وزير الخارجية أن تستمر محاكمة صدام فترة طويلة نظرا لتوفر الأدلة. وقال زيباري أن جميع الشهود حاضرون للإدلاء بإفاداتهم. وكان الرئيس جلال طالباني أعلن أن صدام اعترف بأعمال قتل وجرائم أخرى منها حملات الأنفال التي قتل فيها آلاف الكرد في أواخر الثمانينات. وقال طالباني
عن جرائم التي ارتكبها مثلا في موضوع الأنفالات، في موضوع الإعدامات، قال أنه أوامر صادرة باسم مني كمحامي. هذا 20 مرة يحكم بالإعدام بالقانون. إذا وجد حكم الإعدام هذا أقل ما يعني، هنالك 100 سبب وسبب للحكم عليه بالإعدام.
ولكن مستشار الرئيس لشؤون الإعلام هيوا عثمان أوضح أن طالباني رغم اقتناعه بأن صدام يستحق الإعدام فإنه لن يوقع على أمر إعدامه. وقال عثمان
يقول طالباني باستمرار إنه لن يوقع على أي أوامر بتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكنه لن يقف عائقا في طريقها. وقد خول نائبه أو نائب الرئيس دكتور عادل عبد المهدي باتخاذ القرار نيابة عنه.
في غضون ذلك نفى خليل الدليمي محامي صدام أن يكون موكله قد اعترف بالجرائم التي أشار إليها الرئيس طالباني. ونقلت وكالة رويترز عن بيان أصدره خليل الدليمي أنه لم يكن هناك اعتراف من موكله وأن جميع التحقيقات في هذه القضية لا تجرمه على الإطلاق بحسب البيان الصادر عن محامي صدام. أعلنت المفوضية الانتخابية المستقلة أنها اتخذت قراراً بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، وأفادت وكالة رويترز أن رئيس المفوضية الانتخابية عبد الأحسين الهنداوي أوضح أن المفوضية درست قرار الجمعية الوطنية الذي اقترحت فيه أن يكون يوم الخامس من الشهر المقبل موعداً لإجراء الاستفتاء وأنها وافقت على ذلك. ويأتي قرار المفوضية في وقت أكد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أن نص الدستور النهائي في حكم المنتهي بعد التوصل إلى صيغة توافقية بين الجميع الفرقاء. وفي معرض الرد على سؤال من إذاعة العراق الحر في هذا الشأن قال الجعفري:
أعتقد الأمور المتبقية بالدستور ليست أمور كثيرة العدد ولا مهمة جدا، أمور هي الجانب كلش جزئي، فأنا أقدر أعتبره في إعداد المنتهي. الدستور أعتبره في إعداد المنتهي مع افتراضي وجود حسن النية للكل كما لمسته، والاستعداد للتنازل عن بعض القناعات الموجودة عند هذا الطرف وذلك الطرف، ذلك أنا أعتبر الدستور منتهي.
وكانت فترة تسجيل الناخبين تمهيدا للاستفتاء قد انتهت في 31 من آب الماضي. وأعلنت المفوضية أن المراجعات الخاصة بالتسجيل وتعديل البيانات الشخصية بلغت خلال الفترة المحددة نحو 1,700,000 حالة في أنحاء البلاد. كشف تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء أن نظام صدام حسين خصص 15 مليون دولار لرشوة الأمين العام للأمم المتحدة وقت ذاك بطرس غالي لوضع البرنامج بحسب رغبات صدام. وتوصل تقرير اللجنة التي قادها رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي السابق بول فولكر إلى أن برنامج النفط مقابل الغذاء كان يعاني من سوء الإدارة والفساد والمشاكل المنهجية التي تسببت في إضعاف الأمم المتحدة. وقال فولكر:
بدأ وكأن لا أحد يتولى القيادة بوضوح، فالتأخيرات أو التهرب من اتخاذ القرارات كان مزمنا، والهيكل الإداري للأمانة العامة وبعض الوكالات وممارساتها لم تكن بمستوى التحدي الاستثنائي الذي يمثله البرنامج. وما يثير الحزن أن مواطن الضعف هذه تفاقمت بالسلوك اللا أخلاقي والفاسد في مفاصل أساسية.
وأكد تقرير اللجنة أن مسؤولي النظام السابق دفعوا في منتصف وأواخر التسعينات ملايين الدولارات نقدا إلى وسطاء ليرشوا بها بطرس غالي أو يؤثروا عليه. ونقلت لجنة التحقيق عن وزير النفط حين ذاك عامر رشيد أن الغرض من الرشوة هو التوثق من أن يبدي الأمين العام للأمم المتحدة مرونة وأن يتخذ خطوات من شأنها تيسير المفاوضات حول النفط مقابل الغذاء. واستنادا إلى تقرير المحققين فأن النظام السابق قام بهذه المحاولة باهظة الثمن لرشوة الآخرين بناء على أوامر من طارق عزيز. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن استعداده لتحمل مسؤولية الفضيحة، واصفا تقرير لجنة التحقيق بأنه محرج للغاية، ولكن أنان أكد أنه لا ينوي الاستقالة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: The Inquiry Committee
has ripped away. إن لجنة التحقيق هتكت الأستار وسلطت الضوء على أشد الزوايا قبحا في المنظمة الدولية، وليس من أحد بيننا لا الدول الأعضاء ولا الأمانة العامة ولا وكالاتها وصناديقها وبرامجها يمكن أن تفخر بما اكتشفته اللجنة.
وكالة رويترز نقلت عن تقرير لجنة التحقيق أن أكبر شحنة نفط هربها صدام في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء جرت بموافقة الولايات المتحدة قبل أسابيع من حرب 2003. وألقت لجنة التحقيق باللائمة عن الفضيحة على عاتق مسؤولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي بسبب سوء الإدارة مكن صدام من تحويل نحو 10 مليارات دولار إلى خزينته، كما ألقت باللائمة على الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لغضها الطرف عن استغلال البرنامج الذي كان يفترض أن يستخدم عائدات نفط العراق من أجل تلبية الحاجات الإنسانية للعراقيين. بهذا مستمعينا الأعزاء نأتي إلى نهاية الملف الإخباري.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوهم لمتابعة فترة أخرى من برامجنا لهذا اليوم تضم تقريرا حول قانون الانتخابات الذي قدمته اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية والذي يحدد الآلية التي ستجري فيها الانتخابات في العراق. ولغرض التعرف على تفاصيله يتحدث رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون إلى مراسلنا ليث أحمد فقال:
هذا القانون اللي يعتبر فيه النسبة 230 مقعدا توزع حسب عدد سكان العراق على المحافظات على 18 محافظة و45 مقعد مقاعد تعويضية يعتبر ضمن قائمة موحدة، كما تم إجراء تعديلات كبيرة منها يسمح للجالية العراق خارج العراق للمشاركة بالانتخابات، وكذلك تثبيت حصة النساء ب 25% بالانتخابات والدعاية الانتخابية وكثيرا من الفقرات التي تجعل من هذا القانون لمستوى هذه المرحلة من تاريخ العراق.
هل عالج قانون الانتخابات الأقليات في العراق وكيف تداركتم هذا الأمر؟
الأقليات بالنسبة لقانون الانتخابات تم معالجته كما يلي: أولا، القانون الانتخابات لا يستطيع أن يرضي كل طلبات أبناء الشعب العراقي، وبما أنه هذه الكيانات الدينية والأقليات ينضمون تحت لواء الأحزاب السياسية ويحصلون على ائتلافات كبيرة ضمن هذه الأحزاب، فأستطيع أقول بأنه سوف يكون لهم حصة في قانون الانتخابات في ظل نظام الأحزاب.
وقد سمح هذا القانون للأفراد بأن يرشحوا أنفسهم بصورة منفصلة أو ضمن قوائم انتخابية حسب ما أوضح السعدون.
قانون الانتخابات السابقة كان قائمة في كل العراق، يعني أنت من أهل البصرة تقدر تصوت الواحد من أهل الموصل. حاليا لا، حاليا في كل محافظة ينزل قائمة بأبناء المحافظة المرشحين من نفس المحافظة، ويصير التنافس في نفس المحافظة على شكل قائمة أو على شكل شخص واحد يرشح يجوز.
هل عالج هذا القانون الوضع الأمني؟ إذا بقي الوضع الأمني متردي في بعض محافظات العراق، هل ممكن أن تتوجه الانتخابات في هذه المحافظات إلى حين استتباب الأمن فيها؟
قوانين وتعليمات المفوضية، هناك فقرة في حالة وجود حدث طبيعي أيضا، والقضايا الأمنية اللي تأثر على سير الانتخابات في بعض القصبات أو المدن تستطيع المفوضية العليا معالجة هذا الموضوع بتأجيل ذلك لفترة معينة أو إضافة أصوات على ضوء القانون الجديد. عندما تكون المحافظة لها مقاعد فلربما تجرى الانتخابات مع احتساب النقص اللي موجود نتيجة الظرف الأمني، مثلا في محافظة الأنبار من يصير توزيع على المقاعد الانتخابية في محافظة الأنبار يقولون 10، المفوضية وزعوا على الأقضية والنواحي وعلى مركز المدينة. المفوضية ما تقدر تعطل الانتخابات في كل العراق لأنه قائم بها مشاكل، تمشي بالانتخابات وتترك هذا الموضوع تقدير هذا المقعد اللي موجود في منطقة غير أمينة على ضوء تقديراتهم هم طبعا المفوضية، يعني حاسبين هذا الموضوع.
ضمن مساعي الجمعية الوطنية هل ستشكل لجنة من أجل الإشراف على إجراء الانتخابات وطريقة والآلية التي ستتم بها لضمان نزاهة الانتخابات؟
والله أنا من المؤيدين جدا لهذه اللجنة، وأنا إن شاء الله راح نسعى لحصول التأييد بالجمعية الوطنية لهذه اللجنة، وهذه اللجنة تكون ضرورية جدا، لأن هناك دائما نسمع بالانتخابات من أطراف سياسية ومن أحزاب متنافسة بأنه صار تزوير في المنطقة الفلانية وحصل انتهاك في المنطقة الفلانية، فنحن في الجمعية الوطنية نسعى لتشكيل مثل هذه اللجنة من أعضاء الجمعية الوطنية لتكون مشرفة أيضا من قبل جمعية لتمثل أبناء الشعب حتى تكون الانتخابات لها مصداقيتها ونزاهتها.
وقد أجرت اللجنة القانونية بعض التعديلات على هذا القانون وفق المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية الوطنية، ومن المؤمل أن يتم التصويت عليه يوم الأحد القادم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد فارس عمر ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. هز انفجار وسط بغداد وشهد الدخان يتصاعد بكثافة قرب فندق السدير الذي يستخدمه الأجانب وخاصة من العاملين في مجال الأمن وإعادة الأعمار. وفي جنوب بغداد عثرت الشرطة على 14 جثة قرب مدينة المحمودية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الملازم عدنان عبد الله من شرطة المحمودية أن الضحايا كلهم بملابس مدنية ولم تكن معهم أوراق ثبوتية، وأضاف أن جميع الضحايا قتلوا بإطلاق النار عليهم. وفي البصرة قتل وأصيب عشرات الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي وسط المدينة. تفاصيل الانفجار في التقرير التالي.
خلفها انفجار سيارة مفخخة في البصرة 16 قتيلا في الأقل، بالإضافة إلى 21 جريحا حسب إحصاء صحي أولي حتى الآن، إلا أن مصدرا في مستشفى البصرة العام الذي تم إخلاء القتلى والجرحى إليه قال أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب خطورة بعض إصابات الجرحى وخصوصا في منطقة الرأس. وكانت سيارة من نوع كيا حسب شهود عيان قد انفجرت في منطقة الخليج العربي عند تقاطع نهاية شارع التربية مع الشارع الموازي لحي الحسين الشعبي في مكان مكتظ بالمواطنين لكثرة مطاعمه الشعبية المقامة على الأرصفة حيث يتجمع العشرات لتناول العشاء. وقال بعض شهود العيان أنهم لاحظوا سيارة من نوع كيا كانت تبحث لها عن مكان، ويبدو أنها أركنت عند الرصيف، وقد أحدث الانفجار دويا كبيرا أعقبه ارتفاع ألسنة النيران عاليا، في حين أفاد شهود آخرون من سكان المنطقة أن الشظايا وصلت إلى مناطق سكناهم التي تبعد حوالي 500 متر. وقد قام العديد من المواطنين بإخلاء الجرحى والقتلى بسياراتهم الشخصية إضافة لسيارات الإسعاف وسيارات الشرطة التي قامت بتطويق المنطقة من قبل القوات الأمنية، حيث قامت عملية تفتيش واسعة استمرت حتى وقت متأخر من الليل. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي محافظة بابل ألقت قوى الأمن القبض على مطلوبين بينهم شخص متهم بعمليات خطف وقتل وذبح. التفاصيل في التقرير التالي.
ألقت مفارس شرطة المشروع القبض على مسلح ملقب بذباح اللطيفية. صرح بذلك الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل وأضاف أن معلومات استخباراتية أشارت إلى تجواله في سوق جبلة، وبعد مواجهات مسلحة ألقت القوة المكلفة بالواجب القبض عليه، واعترف أن لقبه بذباح اللطيفية جاء على أثر قيامه بذبح العشرات من المواطنين المختطفين والذين يتم حجزهم في منطقة اللطيفية، وهذا هو تخصصه الذي أسند إليه من قبل الجهة التي يعمل لحسابها بحسب المصدر. إلى ذلك ألقت قوة من شرطة المحاويل القبض على 7 مطلوبين لقيادة شرطة بابل بعد مداهمات لأوكار المسلحين في المزارع والقرى القريبة، حيث ثبت اشتراكهم بعمليات اختطاف وقتل وتسليب في مناطق شمال الحلة بحسب اعترافات لمسلحين تم إلقاء القبض عليهم مسبقا، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة ومعدات مختلفة. من جانب آخر عثرت مفارس شرطة الإسكندرية على جثتين لمدنيين، الأولى قرب منطقة أبو صخير والثانية قرب جسر 20 في منطقة اللطيفية، وقد أصابتهم عدة رصاصات في الرأس والصدر. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ومن بابل إلى محافظة ديالى، حيث انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الخالص وأسفر انفجارها عن مقتل طفل وإصابة آخرين. وفي بلد روز اندلع حريق في انبوب النفط نتيجة انفجار عبوة ناسفة. حول الوضع الأمني في ديالى وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
شن مسلحون مجهولون هجوما على إحدى نقاط تفتيش عند المدخل الجنوبي لمدينة الخالص، واستخدمت الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة وصواريخ RPG-7، وأسفر عن قتل 6 أشخاص وأن 4 منهم من الحرس الوطني، وجرح 8 مواطنين بينهم 3 من المدنيين، كما قتل مسلحان في الحادث. وقال مصدر أمني لإذاعتنا أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة الخالص بعد الحادث، كانت متوقفة بالقرب من أبنية أمنية بالمدينة، وأسفر الانفجار عن قتل طفل وجرح 3 آخرين وعطب آلية، في حين انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة شوق الريم في المغدادية استهدفت دورية مشتركة للقوات الأمنية العراقية. وإلى هناك في بلدروس تعرض خط النفط الناقل للنفط إلى مصفى الدورة لعملية تفجير بعبوة ناسفة أدت إلى حدوث حريق هائل، وقد شرعت فرق الإطفاء بعملية السيطرة عليه في محاولة لإخماده التي ما زالت النار مشتعلة فيه. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي محافظة نينوى واصلت القوات العراقية والمتعددة الجنسيات عملياتها في تل عفر، حيث أعلن يوم الخميس عن إلقاء القبض على 200 شخص يشتبه بأنهم من المسلحين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصدر في الجيش العراقي أن 150 من الذين اعتقلوا يوم الأربعاء هم عرب من سوريا والسودان واليمن والأردن. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في حي النور اشتبك جنود من القوات العراقية وكذلك من القوات متعددة الجنسيات مع مجموعة مسلحة مجهولة، وبعد تبادل لإطلاق النار استغرق فترة من الوقت قتل 3 من أفراد المجموعة المسلحة، كما وجرح عدد آخر منهم كذلك، في حين لم يبلغ عن إصابات في صفوف القوات العراقية والمتعددة الجنسيات. وفي نحو الساعة 5:30 من فجر هذا اليوم الخميس سمعت أصوات إطلاقات نارية لفترة من الوقت، وذلك في أحياء أدى الجزلية والجزائر والسويس، هذا وفي مداهمات لدور المشتبهين في أحياء متفرقة للموصل. اعتقلت القوات العراقية والمتعددة الجنسيات العديد من المشتبه بهم، وعثرت لدى بعض منهم على قطع من الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية كذلك. وفي بلدة تل عفر التي تقع على بعد نحو 70 كيلومترا من الموصل لا زالت المعارك تتواصل، ولليوم السادس على التوالي. مصدر في قوة مهام الحرية أفادنا أن عددا من الإرهابيين قتلوا، وأن أكثرية الأحياء التي كان الإرهابيون يحتلونها قد حرر منهم، وأن العوائل التي نزحت من تل عفر ستعود حال تطهير تام لتل عفر من الإرهابيين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
ونبقى سيدتي وسادتي مع أياد الجيلاني وأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
في التحقيق حول النفط مقابل الغذاء، العراق حاول رشوة غالي، وأنان يعلن أمام مجلس الأمن تحمل المسؤولية عن الأخطاء في تطبيق البرنامج. مقتل 12 عراقيا بتفجير انتحاري بالبصرة، ودقيقة صمت على ضحايا جسر الأئمة في العراق. رامسفيلد يؤكد سنواصل الحرب في العراق رغم الإعصار. تعديل مسودة الدستور العراقي إرضاء لجامعة الدول العربية. الدفاع ينفي ويصر على حضور جلسات الاستجواب، والطالباني يؤكد صدام اعترف بقتل أكراد ويستحق الإعدام لمئة سبب وسبب. دستور العراق يشير في صيغته النهائية لمشاركته في تأسيس الجامعة، ومقتل 4 مقاولين أمنيين أمريكيين في البصرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، فننتقل إلى الصحافة المصرية التي تابعها لنا من القاهرة أحمد رجب.
قضية محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين كانت الموضوع الذي حظي بالاهتمام الأكبر في الصحف المصرية، وفي مقدمتها الأهرام شبه الرسمية الصادرة اليوم الخميس. وكتب حسين فتح الله يقول إن الرئيس العراقي المخلوع يواجه العديد من الاتهامات، إلا أن المحكمة العراقية ستواجه تهمة رئيسية له تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه الذي استمر 25 عاما. وهذه التهمة كما تقول الصحيفة المصرية يواجهها أيضا 3 مسؤولين معه، وهي تتصل بقتل 10 من الشيعة في قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلو مترا إلى الشمال من العاصمة بغداد عام 1982. ويقول حسين فتح الله إن القضية برغم أنها صغيرة نسبيا مقارنة بتهم التصفية الجسدية العراقية والجرائم ضد الإنسانية التي يجري فيها التحقيق مع صدام ورموزي، إلا أن المحققين يؤكدون أنه من السهل إثبات مسؤولية صدام الشخصية في هذه القضية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إدانته ومواجهة احتمالات تنفيذ حكم الإعدام فيه. في الإطار ذاته أبرزت صحيفة الجمهورية قول الرئيس العراقي جلال طالباني إن صدام يستحق الإعدام 20 مرة. نفس الموضوع ركزت عليه في تقاريرها عن الملف العراقي صحيفة الأخبار. وأوضحت الصحيفة المصرية أن تصريحات الرئيس العراقي جاءت بعد يومين من تأكيد الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، تأكيد الحكومة أن محاكمة الرئيس المخلوع مع عدد من أعوانه ستبدأ في 19 أكتوبر بتهمة قتل 143 شيعيا في قرية الدجيل، حيث نجا صدام من محاولة اغتيال عام 82. كما تقول صحيفة الأخبار المصرية التي أضافت أن طالباني جدد في الوقت نفسه رفضه التوقيع على أحكام الإعدام، وفوض نائبه عادل عبد المهدي للقيام بهذه المهمة. أخيرا قالت صحيفة الوفد في نفس الموضوع إن الرئيس العراقي المخلوع اعترف بعمليات قتل وجرائم أخرى ارتكبت خلال فترة حكمه، بما فيها مجزرة الأكراد في أواخر الثمانينات، على حد تعبير صحيفة الوفد المصرية المعارضة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان، حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
يقول صلاح الدين حافظ في صحيفة الدستور إنه مثل ما كانت ولا تزال قضية الهوية الوطنية والقومية موضع خلاف جذري حول مشروع الدستور العراقي. جاءت قضية الفيدرالية لتضيف بعدا جديدا في الخلاف المشتعل بقوة وقسوة، فالأكراد متمسكون بحق الفيدرالية باعتبارهم قومية مختلفة في شمال العراق، وها هو السيد عبد العزيز الحكيم أحد أبرز قادة الشيعة يطالب بالمثل بإقامة فيدرالية شيعية في 9 محافظات جنوبية. والفيدرالية المطروحة بهذه الروح إذ تتخفى وراء القول بأن من حق الشيعة والأكراد التمتع بالسيادة والسلطة في مناطق أغلبيتهم لتعويض مظالم الماضي، فإنها في الحقيقة تؤكد المضي قدما وبخطى عملية وتحت حماية دستورية في تقسيم الدولة العراقية وتفتيت وحدتها الوطنية وتغيير هويتها القومية لكي تتحول إلى كنتونات دينية أو طائفية أو عرقية. فماذا يعني ذلك كله؟ يسأل صلاح الدين حافظ، ويأتي بالإجابة من قانون الاحتمالات الذي يطرح السيناريوهات التالية: أولا، أن يشتد الخلاف على الدستور بكل فلسفته وأسسه، مما يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية مستعرة تحرق الجميع في العراق وتزيد من تورط الأمريكيين. وثانيا، أن يصبح التقسيم الطائفي وتقاسم السيادة والسلطة والثروة خيارا واقعيا مفروضا، ويتحول العراق إلى دويلات الطوائف المتقاسمة. وثالثا، أن يسود التعقل والوفاق بالعودة إلى صيغة الدولة العراقية الموحدة بضغوط داخلية وعربية ودولية وفي ظل توازن للمصالح والأهداف، وباستثناء الاحتمال الثالث الذي يقضي بسيادة التعقل والوفاق والذي يبدو ضعيفا في ظل ما يجري، فإن كل الاحتمالات الأخرى بائسة وتعيسة بكل أسى وأسف، كما يقول صلاح الدين حافظ. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم البريدية والإلكترونية. وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي، ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يا حمام الجاي من بلادي، ودى وحبابي لي بجنحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج ديار بامرني معي. أهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب بكل المستمعين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة اللي خصصناه فريال، اللي راح يكون عبارة عن جزئين. الجزء الأول راح يكون لقاء مع أعضاء الوفد العراقي اللي يزور براغ حاليا، والجزء الثاني راح نقرأ برسائل المستمعين التي وصلت للإذاعة والتي تحمل ردود أفعال مختلفة حول حادثة
تأسية واستنكار
جسر الأئمة. في البداية رحب بالوفد العراقي اللي يزور براغ حاليا، ويضم عدد من أعضاء الجمعية الوطنية وممثلين عن بعض المنظمات المجتمع المدني في العراق. الإذاعة أجرت مجموعة من اللقاءات مع أعضاء الوفد، وكانت الدكتورة نهى الدرويش والدكتور هيثم الزبيدي من حصة فريال. وترككم مستمعين الكرام الآن تستمعون إلى هذا اللقاء من استديوهات إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، برنامج نوافذ مفتوحة يستضيف اليوم الدكتورة نهى الدرويش، رئيسة منظمة المجتمع المدني، وهي كاتبة قصة وأستاذة في كلية التربية جامعة بغداد. أهلا وسهلا دكتورة نهى. وأيضا نستضيف في حلقة هذا اليوم من نوافذ مفتوحة الشاعر الدكتور هيثم الزبيدي، محاضر في كلية الآداب جامعة بغداد، وهو أيضا عضو اتحاد الأدباء العراقيين. وأيضا هناك وفد مصاحب للدكتورة نهى والدكتور هيثم، واليوم هم يقومون بزيارة إلى إذاعة العراق الحر. أهلا بك دكتور هيثم. بالنسبة لك دكتورة نهى، باعتبارك رئيسة منظمة المجتمع المدني، دور هذه المنظمات يعني هل هي تخدم فعلا المرأة؟ المرأة العراقية حاليا هل وصلت إلى درجة من الوعي بحيث تحس بأهمية هذا النوع من المنظمات؟
هناك نقطة مهمة ست فريال، يعني قد الكثير من الناس يعني في العراق وحتى في العالم لم ينتبهوا لها، أن تشكيل منظمات المجتمع المدني بدأ قبل تشكيل الحكومة العراقية. هذه نقطة مهمة جدا، فمعظم الناس بدأت أنظارها تتجه إلى منظمات المجتمع المدني. هاي المنظمات طبعا بالبداية استطاعت أن تقدم الكثير من المساعدات، خصوصا في أوقات الأزمات، في أوقات الحروب، في أوقات يعني بعض الاضطهاد اللي عانوا منه بعض شرائح المجتمع وبعض المحافظات، المشاكل اللي حدثت في بعض المحافظات مثلا في الفلوجة، في النجف، في مدينة الصدر. كل هذه الأشياء خلت الناس تلتف حول منظمات المجتمع المدني. وإذا يعني أقول أنه الناس البسطاء والفلاحين وسكنة الريف هم أكثر انتماء وأكثر إلحاح على المنظمات أن تقدم لها تثقيف وتوعية، قد لا أكون مبالغة إطلاقا، المثقف في بغداد وفي المحافظات يقرأ الصحف يتابع الفضائيات، لكن الناس الشعبيين الناس الريفيين البسطاء ما زالوا يحبون أن يستمعوا من الآخرين وجها لوجه.
نعم
مباشرة. إضافة أنه موضوع الورش في حد ذاتها يعني هي فكرة جديدة، وحتى التسمية هي تسمية جديدة. بعض البسطاء يسألني الورشة يعني شنو، حدادة نجارة؟ فأضحك أقول له لا هذه ورشة تثقيفية.
إيه صحيح،
لأنه يعني أنت دا تشتغل وياي فنسميها ورشة يعني مكان ميداني.
نعم يعني أنتقل بسؤال هو شوي يعني بهذا البرنامج يعني لأن أيضا هم اللقاء ما راح يكون طويل جدا، نحاول نشترك بيه ويانا ديار بامرني طبعا هو مخرج البرنامج. ديار أنت هم شاركنا يعني
ربما بس لاحظت أشو قلت رأسا على السياسة
وقلت إحنا
وقلنا نوافذ مفتوحة
قلت من البداية
جوز من هالسوالف ريال
يلا راح أجوز. طيب أرحب طبعا بالدكتور هيثم الزبيدي وما راح نسأل شيء عن السياسة، وباعتبارك شاعر وأيضا عضو اتحاد الأدباء ولا راح أقول لك الأدباء شلون وضعهم حاليا لأن أيضا معناه راح نأرج على السياسة. أنت شاعر زين، إيش تختار لنا قصيدة؟ وطبعا ما أريدها قصيدة، أريد قصيدة غزل شوي العراقي من يسمعها يفرح.
أوكي بس قبلها أيضا كمجتمع كمنظمات مجتمع مدني وكمؤسسات بدأت تأخذ دورها، اتحاد الأدباء العراقيين تفعل دوره، انتفض انتفاضة رائعة جدا في السنتين الأخيرة، اهتمام احتفاء بالمبدعين المغيبين، اهتمام بالطاقات الشعرية، لم يعد هناك حكر أو احتكار أو تكميم للأفواه. الآن إن أردت أن تقول ما تقول قل ما تقول بدون خوف. قبل كنا نكتب وأكو هاجس الرقيب يتلصص على نوافذ خيالاتنا وقصائدنا. الآن إذا أردنا أن نستخدم الرمز لا نستخدمه لكي نهرب من عصا الجلاد أو من صوت الجلاد، نستخدم الرمز لغرض الجمال فقط، جمالية البناء الصوري أو جمال النصي للقصيدة. إذن الآن أنا أرى في هذا العراق الجديد إن شاء الله مثل طائر العنقاء، كلما راهنوا على احتراقه انتفض من الرماد ليحلق أعلى وأعلى من ذي قبل. أما بخصوص القصيدة التي أردتني أن أبتعد بها عن السياسة فاسمعيها وحكم إن كانت سياسة
هي صعبة. هو القصيدة غزل للوطن، قصيدة غزل للمرأة، المرأة هي الوطن هي الأرض هي التربة. إذن هي بس يعني
رح نترك الخيار
إيه؟ إيه؟ طيب
مري بشعرك فوق وجهي، مري بشعرك فوق وجهي تنتفض كل البيادر في حقولي، لوحي للعائدين يعافهم قلق الوصول. أنا ربع قرن من أساي، أنا ربع قرن من أسايا يشدني في كل درب، الأمس من سعف وكرب واليوم من سعف وكرب. رد ابتسامتك على أعقابها في كل شبر ألف كوخ حالم بالسلم والعنوان حرب. أنا متخم بالقبرات، أنا متخم بالقبرات، فما عليك غير أن تضعي أصابعك على كفي لينهمر المساء. يكفيك لو تمشين فوق الماء كي ينسى الربيع ربيعه في وجنتيك. لا عليك صفقي للغيم يأتي صاغرا وينث أطفالا عليك.
بديعة. رأيك دكتورة نهى، أنت أيضا كاتبة وكاتبة قصة أديبة يعني
هو بالحقيقة أنا أصابني رعب من القصة، كنت أكتب قصة الخيال العلمي وبعدها بديت أشعر بأن في زمن الطاغية بديت أشعر بأني بحاجة أن أكتب قصص تعبر عن واقع المرأة العراقية، فنشرت ثلاث قصص وإن شاء الله يعني ما تتألمين اللي أقول لك اللي صار بيه. فابتعدت عن أجواء القصة واتجهت إلى دراستي الأكاديمية، لكن الآن بصراحة أشعر بحنين كبير إلى أن أعود إلى كتابة القصة مرة أخرى.
بس حسيت أنه هربتي من أنا سألتك إذا ممكن تعطينا رأيك بقصيدة دكتور هيثم، نقدر نعتبره هروب لو أنت
لا أجلتي أبداً. لا
أجلتي
أبداً.
الرأي
لا أبدا هو يعني من الشيء المهم جدا أن المحلل يعني طبعا كتبت في نقد القصة إضافة إلى تخصصي كمحللة نفسانية، معرفتي بالدكتور هيثم تزيد من إمكانية وصولي إلى تحليل بسيط أو نقد بسيط لقصيدته. القصيدة بالتأكيد هي شفافة لكنها لا تخلو من لوائح حقيقية فيها أمل وفيها استشراق. الرجل إشراقي هيثم هو في حقيقته وفي قصيدته، وهذا شيء جميل جدا. لكن ممكن أن أقول أنه لعدم وجود حبيبة في حياته فإن الكبت العاطفي واضح جدا.
رد دكتور هيثم.
ليس بالضرورة أن يكون المخاطب المؤنث في قصائدي هي امرأة غائبة مثلا. من قال أن أنني كنت أخاطب امرأة؟ ومن قال أن هذه المرأة ممكن تكون حبيبة؟ هذه أشياء ما يقدر أن يلزم بها الشخص. ولكن هذا التهمة اللي واجهتها الدكتورة أنه يعاني من فراغ، لا بالعكس. بالعكس أنا آخر من يعاني من فراغ، فأنا حياتي عبارة عن رحلة حب منذ الصباح الباكر حتى المساء حب يعني.
أكيد وأنا أيدك بهذا الشيء لأنهم فعلا انتهشك.
أنت أيضا أنت في رحلة حب؟
نعم أنا في رحلة حب.
وأنت وأنت يا ديار؟
أنا دا أستمتع بالحديث عن الحب.
إذن هي مسألة بصراحة، أنا مؤمن بالجمال ومؤمن بالحياة، والحياة والجمال لا يستقيمان أو لا يأخذان استحقاقاتهما بدون حب.
أكيد.
أنا دائما حتى في قصيدة الأخيرة التي فازت في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أجمل 20 قصيدة في العالم كانت قصيدة حب، وعندما خاطبوني سائلين عن مناسبة القصيدة وما هو رأيك بالشعر وما هو تصورك للحياة، أنا قلت أنا من خلال قصائدي أحاول أن أعلم الناس دروس في الحب والحياة. الحياة أقصر من أن ننفقها في البغضاء والحروب والقتل.
نعم. طيب لو طلب منك طلبنا منك دكتور هيثم يعني أنه مقطع من هذه القصيدة الفائزة
باللغة الإنجليزية طبعا.
نعم. طيب وترجم لنا إياها بعدين.
أنا أذكر
يعني خلينا نقول أي مقطع.
You and I are two birds which fail to fly, so they hate the cruel sky. You and I are two waves or two graves, stand together, stand forever, still but high. هذه القصيدة أنا يعني تصور استحالة الحب وديمومة الحياة في زمن مليء بالحروب وما إلى ذلك، استحالة الحب في الزمن الصعب، في الزمن الحرج، زمن الحروب. فيبقى الحبيبين أو يبقى الضفتين نهر يسيران، الواحد بمحاذاة الآخر لا يلتقيان، لكن هناك نهر وإن انتفى الالتقاء، لأن إذا التقى هؤلاء أو إذا التقى هاتين الضفتين إذا التقتا سينعدم النهر سينتهي. لذلك يجب أن يكون هناك ضفتين، أنا وأنت، أنا وأنت، إذا دكتورة نهى توافقنا الرأي يعني. فهي دعوة، هي مناشدة للآخر أن يكون ما هو عليه وأنا أبقى أنا ما أنا عليه، لا يحاول أن يغيرني ويجذبني إليه ولا أن أحاول أن أغير وأجذب إليه، لكي يبقى هذا النهر مستمر جاري.
نعم. يعني طبعا جدا أشكركم، أشكر الدكتورة نهى الدرويش وأشكر الشاعر هيثم الدكتور هيثم الزبيدي. بس بهذه الدقيقة الأخيرة أنه ممكن تختارون أغنية للمستمع وأنتوا الأغنية أنتوا تحبوها.
دكتورة شو سمعني انت اغاني؟
يعني عراقية طبعا.
والله اني من بعد التغيير لحد الان ما عندي وقت اسمع اغاني حديثة
ولا بالسيارة ولا،
لكن اسمع فيروز بالسيارة وبالليل اسمع ام كلثوم.
زين عراقيات، بس اكو اغاني عراقية جميلة حتى يعني
حتى القديمة يعني القديمة. تراثيات اذا تسمعين شيء.
يمكن احب القبنشي يعني بشكل مو طبيعي.
طيب ودكتور هيثم من
صراحة انا اسميها النشيد الوطني العراقي، اغنية هذان او هذاك
انت. الله طالب حسين نعم،
طالب القرغولي يعني تعجبني صوت الاستاذ طالب القرغولي.
بس
هذانا وهذا كنت وتظل بعيوني ذا كنت، هذه أغنية أنا
عدنا ديار يعني. هذه الأغنية
لا والله ما
عدنا يعني
أهديكم إياها أجيبلكم إياها من بعد.
نشكركم. ويعني ديار هو يدور لنا إياه الموجود.
أنا أخبش في قسم الأرشيف.
حاسبينك حاسبينك إذا عندك.
طيب معنا من أغاني حسين نعمة،
من أغاني أي
أغنية بي.
يا حريمة يا حريمة
عندي يا حريمة
يا حريمة حلوة
حلوة. أوكي يعني اتفقنا
وإحنا نقول أمل وتفاؤل. ليش يا حريمة
يا حريمة بعدنا الحن يلا
كلك زعل يا عرض يلي شفالك عايش في النخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك 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 زعل وانا وعودك صفات بلايا وعدك وانا وعودك صفات بلايا وعدك وانا دمعات الحزن شاتم الهضا ضلت على خدك وانا دمعات الحزن شاتم الهضا ضلت على خدك وانا سيل جدر سواني زماني يا حريمة وانا سيل جدر سواني زماني يا حريمة ماني سال وفاصرت بين الطوايف
يا حريمة يا
ديار. بعد أن تابعنا اللقاء مع أعضاء من منظمات المجتمع المدني اللي يزورون براغ حاليا واحتفينا بهم وبزيارتهم في استوديوهات إذاعة العراق الحر، التفتنا إلى العدد الكبير من الرسائل اللي وصلتنا خصوصا في هذا الأسبوعين المضت تستنكر حادثة جسر الأئمة وتحمل كلمات المواساة والتعزية لعوائل ضحايا الحادث الأليم، منها رسالة الكاتب والباحث في التراث الشعبي العراقي بهلول الكاظمي من أمستردام، ويقول في رسالته: في الوقت الذي يعتصرنا فيه الألم ويحز في نفوسنا الأسى باستشهاد كوكب من أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، يملأنا الأمل بأن دماء هؤلاء الشهداء ستثمر، فهي حقا سقت شجرة الحرية والعدالة في العراق. شكرا يا سيد بهلول على كلماتك الرقيقة. وهذه رسالة تعزية أخرى من المستمع سلام الربيعي عضو جمعية الصداقة العراقية النرويجية، شكرا يا سيد سلام أيضا على رسالتك.
يا ناس اخذوني لبلادي ما أقدر على
فريال. نبقى مع الرسائل وردود أفعال العراقيين وحادثة جسر الأئمة، ومعي رسالة تعزية من المستمع محفوظ علي، ويقول فيها: لما كنا مستهدفين بهذه الطريقة فلماذا نضع رقابنا تحت سيوف الإرهابيين؟ لماذا لا ندع الشعائر الدينية في الوقت الحاضر؟ شكرا على رسالتك يا سيد محفوظ. وعندي أيضا رسالة تنديد أخرى بالحادث من المستمع HATIF IMGOTER، أعتقد هي هاتف مقوطر. شكرا لك يا سيد هاتف على هذه الرسالة.
رسالتين قصيرة جدا. واحدة من المستمع إسام آي إس عصام عصام 73 يقول إيراك ليف يعيش العراق. والرسالة القصيرة الأخرى من المستمع عقيل العراقي المقيم في مصر ويقول في رسالته: السلام عليكم، وأبلغكم بأني مستعد لأي مساعدة وأنا في مصر لأن إذاعتكم تستحق التقدير والاحترام. شكرا جزيلا لك يا عقيل، وإحنا يعني سعدنا فقط بتلبية طلبنا بإرسال رقم هاتفك لنستضيفك عبر لقاء النافذة.
حلوة الجمع بعد غياب.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج ديار بامرني وأسرة الإذاعة أطيب المنى.
شكرا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
نرجع لوطن كلنا وطنك دافي ويلمنا. نرجع لوطن كلنا.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.